بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد.
لا زال الكلام حول ما أثير من الإشكالات على مختار المحقق الآخوند قدس الله نفسه، وقد تم التعرض للإشكال الأول المستلهم من كلمات المحقق النهاوندي، وأما الإشكال الثاني فهو ما يستفاد من كلمات السيد الحكيم أعلى الله مقامه الشريف في تعليقته على الكفاية، حيث أفاد بأن الوضع من مقولة الفعل بينما الاختصاص والارتباط من مقولة الانفعال، وليس يصح تفسير ما ينتمي إلى مقولتين بما ينتمي إلى مقولة أخرى، وبالتالي فإنما صنعه صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية يكون على خلاف مقتضى القواعد، لأنه عرف الوضع بأنه نحو اختصاص لللفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما، فهنا عندنا معرف وعندنا معرف، المعرف هو الوضع والمعرف هو الاختصاص والارتباط، وبما أن المعرف الذي هو الوضع من مقولة الفعل فلا بد أن يكون المعرف أيضا مفسرا لهذه المقولة، أما أن يكون المعرف من مقولة الفعل بينما المعرف وهو الارتباط والاختصاص من مقولة الانفعال يمنع هذا، يكون مانعا من كونه تفسيرا وتعريفا له. وبعبارة مختصرة، إذا كان الوضع من مقولة الفعل فلا يصح تفسيره بما يكون من مقولة الانفعال، ولا مبرر لتعريف المحقق الآخوند قدس الله نفسه الزكية للوضع بالاختصاص إلا أن يكون الوضع مقسما لتقسيمه للوضع التعييني والتعيني، إذ أننا إذا عرفنا الوضع بالتخصيص تعين في ماذا؟ في خصوص التعيين، بينما إذا عرفناه بالاختصاص أمكن تقسيمه إلى الوضع التعييني والتعيني، إذ أن الاختصاص تارة يحصل من التخصيص وتارة يحصل من كثرة الاستعمال، فيمكن تقسيمه حينئذ إلى التعييني والتعيني. فلا مبرر لكلام الآخوند، لا مبرر لاختيار الآخوند في تعريف الوضع أن يعرفه بما عرفه إلا ماذا؟ إلا أن يصل إلى صحة تقسيمه إلى هذين القسمين، والحال أن هذا ليس بمبرر. لماذا ليس بمبررين؟ يقول السيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية: لأنه كما يصح تقسيم الاختصاص إلى تعييني وتعيني، كذلك يصح تقسيم التخصيص أيضا. فحتى لو فسرنا الوضع بأنه تخصيص فسرناه بالفعل ولم نفسره بالانفعال، حتى لو فسرناه بالفعل يمكن تقسيمه إلى القسمين. لماذا؟ يقول: لأن التخصيص تارة يكون عن قصدين فهو ماذا؟ تعييني، وتارة لا يكون عن قصد فهو ماذا؟ تعيني. فأمكن تقسيم الوضع إلى تعيني وتعيني حتى لو عرفنا الوضع بمقولة الفعل وأنه ماذا؟ وأنه التخصيص والرات. إذن محصل كلام السيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية يرجع إلى نقطتين. النقطة الأولى خلاصتها أن الوضع من مقولة الفعل، فإذا كان من مقولة الفعل لم يصح تعريفه بما هو من مقولة أخرى التي هي مقولة الانفعال، كما صنع صاحب الكفاية حيث فسر الوضع بأنه الاختصاص، والحال أن الاختصاص من مقولة الانفعال والوضع من مقولة ماذا؟ من مقولة الفعل. هذا محصل النقطة الأولى من إشكاله أو من ملاحظته. محصل النقطة الثانية من ملاحظته وتأمله: أنك يا صاحب الكفاية لما عدلت من تعريف الوضع بالمعنى المصدري إلى تعريفه بالمعنى الاسم المصدري؟ لما عدلت من تعريف الوضع بمقولة الفعل إلى تعريف الوضع بمقولة الانفعال؟ تقول: عدولي عن ذلك من أجل تقسيم الوضع إلى ماذا؟ إلى قسمين، إلى وضع تعيني وإلى وضع تعييني، من أجل أن يكون الوضع مقسما جامعا بين القسمين. إذ أنني لو فسرت الوضع بمقولة الفعل وأنه تخصيص انحصر الوضع بماذا؟ بالوضع التعييني، ولم يشمل الوضع التعيني. فعدولي من تعريف الوضع بمعناه المصدري لا تعريفي له بمعناه الاسم المصدري، الثمرة منه والغرض منه صحة تقسيم الوضع إلى ماذا؟ إلى قسمين. يقول السيد الحكيم: هذا ليس بمبرر، لأنه كما ينقسم الاختصاص إلى اختصاص ناشئ عن تخصيص تارة وعن كثرة الاستعمال تارة أخرى، أيضا التخصيص ينقسم إلى قسمين، فهو تارة ينشأ عن قصدين فهو تعييني، وتارة ينشأ عن غير قصد فهو تعيني. وبالتالي يصح تقسيم الوضع إلى التعيني والتعييني واعتباره مقسما، حتى ماذا؟ لو عرفناه بمقولة الفعل وأنه التخصيص والرابط، ولا ينحصر ذلك بما لو عرفناه بمقولة الانفعال. صار معلومة؟ هذا محصل كلام السيد الحكيم أعلى الله مقامه الشريف. ويلاحظ على ما أفاده وأعلى الله مقامه: أولا، أن ما ادعاه من أن الوضع من مقولة الفعل وليس من مقولة الانفعال هو عين المدعى، وذلك لأن نقطة النزاع بين صاحب الكفاية وبين غيره من الأصوليين أن الوضع هل هو من مقولة الفعل أم هو من مقولة الانفعال. ليس صاحب الكفاية يسلم بأن الوضع من مقولة الفعل ثم بعد ذلك عرفه بمقولة الانفعال، بل هذه النقطة هي نقطة النزاع بينه وبين غيره. فأنت يا سيدنا الحكيم تقول بأن الوضع من مقولة الفعل، وصاحب الكفاية يدعي أن الوضع من مقولة ماذا؟ الانفعال. فإذا كان من مقولة الانفعال بنظره الشريف ينبغي أن يفسره بماذا؟ بما يكون من هذه المقولة، ولا يكون تفسيرا له بهذه المقولة إلا أن يعرفه بأنه الارتباط والاختصاص. فما أفاده السيد الحكيم أشبه بالمصادرة على المطلوب، فهو فرض من البداية أن الوضع من مقولة الفعل، ثم خطأ صاحب الكفاية عندما عرف الوضع بأنه عرف الوضع بما هو من مقولة الانفعال. والحال أن صاحب الكفاية من البداية يرفض ذلك ويلتزم بأن الوضع من مقولة الانفعال وليس من مقولة الفعل، وعلى ذلك يلزمه أن يعرفه بما يكون من سلخ هذه المقولة، وليس ذلك إلا أن يقول بأن الوضع هو نحو اختصاص وارتباط خاص بين اللفظ والمعنى. صار معلوما هذا أولا. وثانيا يلاحظ على كلامه قدس الله نفسه الزكية أن ما أفاده من إمكان تقسيم التخصيص إلى تعييني وتعيني، لأن التخصيص تارة يتحقق عن قصد فهو تعييني، وتارة يتحقق عن غير قصد فهو تعيني، وعلى إثر ذلك خطأ الآخر فيما أفاده من أننا إذا عرفنا الوضع بمعناه الاسم المصدري صح تقسيمه إلى الوضع التعيني والتعيني، وقال بأن هذا لا يصح أن يكون مبرراً لإمكان حتى تقسيم الوضع بمعناه المصدري أيضا إلى ماذا؟ إلى التعيين والتعيين. هذا الذي أفاده ليس بتام. لماذا؟ لأن التخصيص ماذا يعني؟ التخصيص معناه جعل الواضع لللفظ الخاص بإزاء المعنى المخصوص، هذا معناه تخصيص. طبيعي اللفظ بعد أن لم يكن خاصا بمعنى معين عندما وضعه الواضع بإزاء معنى معين خاص صار هذا ماذا؟ تخصيصا. خصص طبيعي اللفظ لطبيعي المعنى، فمعنى التخصيص هو جعل الواضع لطبيعي اللفظ بإزاء معنى مخصوص. ولا ريب أن هذا مشرب مفهومه بالقصد والالتفات، جعل اللفظ بإزاء المعنى المخصوص إنما يكون تخصيصا متى؟ إذا كان عن قصد والتفات. يقال بأنه قد خصص هذا اللفظ بهذا المعنى، وبالتالي فنفس التخصيص مشرب مفهوما بماذا؟ بالقصد والالتفات. وأما ما يحصل من غير قصد ولا التفات فلا يعبر عنه بأنه تخصيصان، وإنما يعبر عنه بأنه اختصاص. هذا اللفظ لكثرة الاستعمال صار له اختصاص بماذا؟ بالمعنى. لا يقال أنه صار له تخصيص بالمعنى. التخصيص متقوم مفهوما بالقصد والالتفات. عندما تقول تخصيص واختصاص الفرق بينهما ماذا؟ الفرق بينهما أن التخصيص عمل اختياري متقوم بالقصد والالتفات، بينما الاختصاص يحصل حتى من غير التفات، يحصل حتى من غير اختيار. وبالتالي فالذي يصح تقسيمه إلى وضع تعيني ووضع تعييني هو ماذا؟ هو الاختصاص. إذ الاختصاص هو الذي ينشأ تارة من التخصيص فيكون وضعا تعييني، وتارة ينشأ من كثرة الاستعمال فيكون ماذا؟ وضعا تعيني. بينما التخصيص لا يكون إلا بماذا؟ لا يكون إلا بقصد والتفات، فينحصر بأي وضع؟ بالوضع التعييني، ولا يشمل الوضع التعييني الذي لا قصد فيه ولا التفات. فما أفاده قدس الله نفسه الزكية، وكذلك أيضا أفاده شيخنا التبريزي عليه الرحمة، من أن التخصيص والتعيين يمكن تقسيمه إلى قسمين، هذا لا يساعد عليه الاستعمال أصلا وهو مرفوض. فإلى هنا يبقى كلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية لا غبار عليه، أنه عدل من تعريف الوضع بمعناه المصدري لا تعريفه بمعناه الاسم المصدري، لأنه يرى أن الوضع من مقولة الانفعال وليس من مقولة الفعل، ويترتب على ذلك كون الوضع مقسما لقسمين، أحدهما الوضع التعييني والآخر هو الوضع التعيني. ولكن قد ينقض على كلامنا كما عن الشيخ التبريزي بما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه في بداية الأمر الثامن من أمور المقدمة الذي بحث فيه صاحب الكفاية عن الحقيقة الشرعية، حيث قال صاحب الكفاية: وقبل الخوض تاسع، عفوا في بداية الأمر التاسع: وقبل الخوض في تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقال، وهو أن الوضع التعييني، لاحظوا العبارة، أن الوضع التعييني كما يحصل بالتصريح بإنشائه كذلك يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له. فصاحب الكفاية هنا يصرح بأي شيء؟ يصرح بأن الوضع التعييني كما يحصل من التخصيص والتعيين يحصل أيضا من ماذا؟ من الاستعمال. فإذا كثر استعمال لفظ في غير ما وضع له كاستعمال الأسد مثلا في الرجل الشجاع، يحصل أيضا وضع ماذا؟ تعييني. وهذا يعني ماذا؟ وهذا يعني أن الوضع التعييني غير متقوم بالقصد والاتفاق. صار معلومة؟ وهذا يعني أن التعيين غير متقوم بالقصد، والتخصيص ليس متقوما بالقصد، وبالتالي يصح ما ندعيه السيد الحكيم والشيخ التبريزي، يصح ما ندعيه من أن التخصيص تارة يحصل مع قصد وتارة ماذا؟ من غير قصد. فحتى لو عرفنا الوضع بأنه التخصيص والرابط يعني بمقولة الفعل بالمعنى المصدري، يصح أن يكون مقسما لأي شيء؟ للوضع التعييني والوضع التعيني. نقول هذا لا يمكن أن يستشهد به. لماذا؟ لأن صاحب الكفاية بعد أن ذكره قال في نهاية كلامه: فافهم، ودعا إلى الأمر بالفهم، ودعوته للأمر بالفهم تنبيه على أن هذا المطلب ليس بصحيح. صار واضحا؟ فلا يصح الاحتجاج بكلامه في هذا المورد. واضح وغير واضح؟ هذا ما يرتبط بالإشكال الثاني الإشكال الثالث الذي أثير على صاحب الكفاية قدس الله نفسه، ما ذكره السيد الخميني على الله مقامه في غير واحد من كتبه الأصولية من عدم وجاهة تعريف المحقق الآخوند. لماذا؟ قال: لأنه تعريف للوضع بلازم الوضع وليس تعريفا للوضع نفسه. بأي بيان؟ يقول قدس الله نفسه الزكية: نحن عندما نقول بأن الوضع اختصاص لللفظ بالمعنى وارتباط خاص بين اللفظ والمعنى، هذا الارتباط وهذا الاختصاص هل يحصل ابتداء أم يحصل بعد فعل؟ لا ريب أنه يحصل بعد فعل ما لم يكن هنالك تخصيص لللفظ بالمعنى، لا يمكن أن يحصل الاختصاص، ولا وما لم يكن هنالك ربط بين اللفظ والمعنى لا يمكن أن يحصل هنالك ماذا؟ ارتباط. الاختصاص والارتباط مترتبان على تخصيص وربط في مرحلة مسبقة، أما ما لم يحصل في مرحلة مسبقة تخصيص ولا ربط، كيف يحصل ارتباط واختصاص في مرحلة متأخرة؟ يقول قدس الله نفسه الزكية: إذن فالواضع أولا يخصص اللفظ بالمعنى ثم يحصل الاختصاص. إذن فالاختصاص ماذا؟ نتيجة الواضع لا أنه الواضع. كذلك أيضا الواضع يربط بين اللفظ والمعنى ثم يحصل بينهما ماذا؟ الارتباط. إذن فالوضع هو الربط لا أنه ماذا؟ الارتباط. الارتباط مرحلة متأخرة عن الواضع. صار معلوما؟ فصاحب الكفاية عندما عرف الوضع بأنه ارتباط عرفه بنتيجة الواضع، عرفه بلازم الواضع، إذ الوضع هو نفس الربط ونفس التخصيص لا أنه ماذا؟ ما يترتب عليه من النتيجة. وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية لا يخرج عما أفاده السيد الحكيم من كونه ادعاء محض، وبعبارة أخرى هو عين المدعى. أنت يا سيدنا الخميني على الله مقامك نزاعك مع المحقق الآخند أي؟ النزاع أساسا في أن الوضع هل هو بالمعنى المصدري أم هو بالمعنى اسم المصدري، هذه نقطة النزاع. أن الوضع هل هو من مقولة الفعل أم هو من مقولة الانفعال، هذه نقطة النزاع. صاحب الكفاية كما هو ظاهر كلامه يرى أن الوضع من مقولة ماذا؟ الانفعال، ويرى أن الوضع إنما هو بالمعنى الاسم المصدري وليس الوضع بالمعنى المصدري، تمام أو لا؟ هذا مدعى صاحب الكفاية. فأنت عندما تأتي وتقول بأن الوضع هو الربط الذي هو من مقولة الفعل، بينما الاختصاص والارتباط ماذا؟ نتيجة الوضع، هذا هو أنت عين مدعاك، فكيف تحتج به على صاحب الكفاية؟ هذا مصادرة على المطلوب. صار معلوما؟ يعني أنت عليك أن تثبت بأن ما بنى عليه صاحب الكفاية خطأ، لا أنك تلزم صاحب الكفاية بمدعاك،
أنت تدعي بأن الوضع من مقولة الفعل وترتب على ذلك أن الانفعال من نتائجه، بينما صاحب الكفاية يدعي ماذا؟ أن الوضع من مقولة الانفعال، وأما نفس الربط والتخصيص من مقدماته لا أنه الوضع نفسه. صاحب الكفاية يقول هذا الربط ربط اللفظ بالمعنى وتخصيص اللفظ بالمعنى، هذه مقدمة لتحقق الوضع. الوضع هو ماذا؟ هو نفس الارتباط والاختصاص، لا أن الوضع هو ماذا؟ هو نفس الربط والتخصيص. فإذا هذا الإشكال عليه ليس في محله، بل هو مصادرة على المطلوب، إذ هو عين مدعى طرف النزاع. صار معلوما؟ فهذا الإشكال أيضا ليس بتام. الإشكال الرابع والأخير ما أفاده السيد البروجردي على الله مقامه. والسيد البروجردي أفاد بأن تعريف صاحب الكفاية فرار عن التعريف. قال تعريف صاحب الكفاية للوضع في الحقيقة فرار عن التعريف وإحالة على المجهول، وليس له معنى محصل أصلا. لماذا؟ قال لأننا عندما نسأل صاحب الكفاية أن تعرف لنا الوضع يقول بأن الوضع هو نحو اختصاصا لللفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما، تمام أم لا؟ نقول لك بأن هذا التعريف لا يكشف حقيقة المعرف. هذا تماما كما لو سئلنا ما هو الإنسان وطلب منا تعريف الإنسان فنقول هو نحو موجود في الخارج، هذا ليس تعريفا لحقيقة الإنسان. لو سئلنا ما هو الكتاب نقول هو نحو موجود في الخارج، أيضا هذا ليس تعريفا لحقيقة الكتاب. تعريف ما يكون بالحد أو الرسم، وهذا ليس تعريفا لا بالحد ولا بالرسم. فعندما نسألك يا صاحب الكفاية الوضع ما هو؟ تقول نحو اختصاص لللفظ بالمعنى. طيب هذا الاختصاص لللفظ بالمعنى ما هي حقيقته؟ إذ أن اختصاص اللفظ بالمعنى له مصادق كثيرة، له أحوال كثيرة، له حالات مختلفة. أنت تقول هو ارتباط لللفظ بالمعنى، نعلم هو ارتباط، ولكن ما هي حقيقة هذا الارتباط؟ هذا هو ما يكون معرفا للوضع. الذي يعرف الوضع ما يبين ماذا؟ حقيقة الارتباط بين اللفظ والمعنى. وأما تعريف الوضع بأنه أي شيء، بأنه نحو اختصاص نحو ارتباط، هذا فرار من التعريف وإحالة على المجهول. وكلام السيد البروجردي دقيق ووجيه، فإننا لو تأملنا في كلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه لم نجد في كلامه ما يشفي غليلنا. الوضع ارتباط بين اللفظ والمعنى، طيب هذا الارتباط كيف؟ أيضا هناك علاقات كثيرة وارتباطات كثيرة بين الألفاظ وبين المعاني، هذا الارتباط الذي يفسر العلاقة الوضعية ما هو؟ لا نعلم عنه شيئا من خلال تعريف صاحب الكفاية. فيكون هذا التعريف ماذا؟ ليس بتعريفين. فيكون هذا التعريف ليس بتعريفين. والذي نخرج به من جميع ما ذكرنا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية فقط نبهنا على أن الوضع يعرف بماذا؟ بالمعنى الاسم المصدري، ويرى بأن الوضع من مقولة الانفعال وليس من مقولة الفعل. وأما ما هي حقيقة الوضع فلم نخرج من كلام صاحب الكفاية بشيء إلا بهذا المعنى الإجمالي، أن الوضع من مقولة الانفعال، وأنه يعرف بالمعنى الاسم المصدري لا بالمعنى المصدري. وأما ما هي حقيقته فلا نخرج من كلام صاحب الكفاية بشيء. والذي ينبغي أن يقال تلخيصا لهذا المطلب كله وهذا النزاع بين الطرفين، أن الواضع عملية عقلائية مركبة من عدة عناصر كسائر الاعتبارات العقلائية، فإن الوضع ليس هو مجرد العلاقة بين اللفظ والمعنى، كذلك أيضا الوضع ليس هو مجرد تخصيص اللفظ بالمعنى، بل الوضع عملية تمر بعدة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة انتخاب، مرحلة الانتخاب، والتي تعني انتخاب لفظ معينين لمعنى ماذا؟ معينين. ثم بعد الانتخاب تأتي مرحلة الإشارة، فبعد أن ينتخب لولده لفظ محمد مثلا يشير بهذا اللفظ إلى ماذا؟ إلى ذلك المعنى ليحقق الربط بينهما. فأولا هنالك مرحلة انتخاب، ثم هنالك مرحلة إشارة، ومرحلة الإشارة مرادنا منها مرحلة الإشارة المتتابعة، لا مرحلة الإشارة ماذا؟ لا مرحلة الإشارة البدوية، إذ أنه ما لم يخبر ويقول أسميت ولدي محمدا، هذا محمد ولدي محمد، ويعلم العقلاء بذلك ماذا؟ لا تتحقق عملية الوضع. عملية الوضع بعد الانتخاب تحتاج إلى عملية الإشارة المتتابعة، ثم بعد عملية الإشارة المتتابعة تأتي المرحلة الثالثة، وهي مرحلة التلازم والارتباط بين اللفظ والمعنى. فإن الارتباط بين اللفظ والمعنى يحصل بعد الانتخاب وبعد الإشارة المتتابعة، يحصل هنالك تلازم بين اللفظ والمعنى، ارتباط بين اللفظ والمعنى. وبالتالي فمن جاء وقصر تعريف الواضع على الارتباط نظر إلى المرحلة الأخيرة فقط وأهمل المرحلتين الأوليين، والحال أن الوضع متقوم بهما. ومن عرف الوضع بأنه مجرد تخصيص كالمحقق النائيني، أو بأنه مجرد تعهد كالسيد الخوئي عليه الرحمة، قصر نظره على المرحلة الثانية ولم يلتفت إلى المرحلة الثالثة، مع أن المرحلة الثانية ماذا؟ لا يتحقق الوضع بها فقط بما هو عملية اعتبارية عقلائية، وإنما يتحقق بعد تحقق التلازم والارتباط. وبالتالي فنحن نقول كخلاصة تبقى في أذهانكم لهذا البحث، بأن من عرف الوضع بالتخصيص أو التعهد أو الالتزام ولاحظ المعنى المصدري فقط الذي هو مقولة الفعل، هذا قصر نظره على مرحلة من مراحل الوضع. ومن عرف الوضع بالمعنى الاسم المصدري وبمقولة الانفعال كصاحب الكفاية وتبعه تلميذه السيد أبو الحسن الأصفهاني، قصر نظره على المرحلة الثالثة من مراحل الوضع. والحال أن عملية الوضع ماذا؟ عملية عقلائية تركيبية من عدة مراحل، فلا يصح قصر النظر فيها على مرحلة دون مرحلة أخرى. صار معلوما؟ هذا ختام الكلام حول هذا المحور، ويأتي الكلام حول المحور الثاني وهو بيان أسباب الوضع وأقسامه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.